بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع 37. إذا تيقن المكلف بعد التسليم أنه نقص ركعة، ثم لما شرع في تدارك الركعة شك أنه هل أتى بالركعة الناقصة أم لا، وفي المسألة صور: الصورة الأولى أن يعلم بأنه أتى بالتسليم الثاني، فإنه سلم أولا ثم علم بنقص ركعة فكان مطالبا بركعة وتسليم، فعلم بأنه أوقع التسليم الثاني أي التسليم الذي بعد الركعة المضافة، ولكن هل أتى بالركعة قبله أم أنه أتى بالتسليم الثاني سهوان واشتباهان؟ فهنا أفاد الأعلام بأنه لا يجري عليه حكم الشك في الركعات، لأنه يحرز أنه سلم التسليم الثاني، وبما أنه يحرز التسليم الثاني فشكه الآن أنه أتى بالركعة الناقصة قبل هذا التسليم أم لا مرجعه للشك في عدد الركعات بعد التسليم، إذ فرغ أنه سلم التسليم الصلاتي المطلوب، وإنما يشك هل أتى بالركعة التي علم نقصها قبل هذا التسليم أم لا، فهذا من الشك في الركعات بعد التسليم، وحكمه عدم الاعتناء كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يشك بعدما ينصرف من صلاته، قال: لا يعيد ولا شيء عليه، ولا حاجة لإجراء قاعدة التجاوز بعد وجود هذه الرواية الصحيحة الصريحة في أن من شك في عدد الركعات بعد التسليم فلا شيء عليه. الصورة الثانية: أن يعلم بعدم التسليم الثاني، التسليم الأول حصل منه وبعده علم بنقص ركعة، وبعد أن علم بنقص ركعة شك أنه أتى بها أم لم يأتي بها، وهو لم يصدر منه التسليم الثاني قطعان، إذن يشمله حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة، لأنه يحرز عدم الخروج من الصلاة، حيث يحرز أن التسليم الثاني لم يحصل منه، إذن هو يحرز أنه لم يخرج من الصلاة بعد، حيث يحرز أنه لم يخرج من الصلاة بعد ولديه شك في أنه أتى بالركعة الناقصة أم لم يأتي بها، فمرجع شكه إلى الشك بين الثلاث والأرباع: إن كان لم يأتي بالركعة الناقصة فهو في ثلاث، وإن كان قد أتى بالركعة الناقصة فهو في أربع، فيشمله حكم الشك بين الثلاث والأربع لإحراز الموضوع. أما كونه شاكا فبالوجدان، وأما أنه لم يخرج من الصلاة فلأنه يحرز عدم صدور التسليم الثاني منه. الصورة الثالثة: أن يشك في الإتيان بالركعة الناقصة
مع علمه أنه لو جاء بها فقد سلم. هو علم بنقص ركعة ويعلم الآن أن تلك الركعة الناقصة التي علم بها لو كان قد أتى بها فقد أتى بها مع تسليم، أي لو كان قد أتى بها فقد خرج من الصلاة، فلا إشكال أنه لا يشمله حكم من شك بعد التسليم، لأنه لا يحرز الخروج من الصلاة، إذ لعله لم يأتي بالركعة فما زال في الصلاة. وقد يقال كما في المستمسك أيضا لا يشمله حكم الشك في الصلاة، لأنه كما لا يحرز الخروج من الصلاة لا يحرز أنه ما زال في الصلاة، إذ لعله أتى بالركعة مع التسليم. فالتمسك بأدلة الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة بالنسبة إليه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية لموضوعه. ولكن يمكن، يعني لو كانت المسألة بهذا المستوى، يمكن علاج الشك بالاستصحاب، استصحاب كونه في الصلاة، استصحاب عدم صدور التسليم منه باستصحاب كونه في الصلاة يثبت أن الشك في الصلاة، لأن الشك بين الثلاث والأربع محرز بالوجدان، وكونه في الصلاة محرز بالاستصحاب، فيثبت حكم الشك بين الثلاث والأربع بضم الوجدان إلى الأصل. ولكن ذكر في كلمات العلمين المحقق العراقي قدس سره وسيدنا الخوئي قدس سره بأن قاعدة الشك في عدد الركعات لا تجري في المقام، وذلك لوجهين. الوجه الأول ما ذكره المحقق العراقي من أن المكلف يعلم قطعاً أنه لم يجتمع الشك مع كونه في الصلاة، أي يعلم واقعاً بأن هذا الموضوع وهو الشك في عدد الركعات في الصلاة هذا الموضوع غير متحقق. ما هو موضوع الشك في عدد الركعات؟ أن يحصل الشك أثناء الصلاة، وهو يعلم قطعا أن هذين الجزئين وهما الشك في عدد الركعات وكونه في الصلاة هذان الجزئان لم يجتمعا قطعا، فكيف يجري عليه حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة وهو يعلم بأن الموضوع المركب منهما لم يتحقق لأن الجزئين لم يجتمعا جزمان؟ والسر في ذلك أن هناك ملازمة واقعية بنظره، وهي أنه إن كان لم يأتي بالركعة الناقصة إذن لا شك عنده، بل هو في الثالثة. إن كان لم يأتي بالركعة الناقصة فهو في الثالثة ولا شك عنده، إذن هو يعلم إن كان أتى بالركعة الناقصة فقد خرج من الصلاة، لأنه إذا أتى بها مع التسليم، فإن كان أتى بالركعة الناقصة فقد خرج من الصلاة، وإن كان لم يأتي بها فلا شك عنده، لأنه إذا لم يأتي بها فهو في الثالثة. فلم يجتمع الجزآن وهو كونه شاكا في عدد الركعات وكونه في الصلاة كي يشمله حكم الشك في عدد الركعات في الصلاة. فإن قلت قد ذكر في بحوث الاستصحاب أن الملازمات الواقعية إذا أمكن التفكيك بينها ظاهراً بحسب الآثار العملية فلا مانع من التفكيك بينها ظاهراً وإن كانت هناك ملازمة واقعية مقطوع بها. بيان ذلك بالمثال: من توضأ بماء مشكوك النجاسة فشك هل أن الوضوء صحيح لأجل أن الماء طاهر أم لا، فما الذي يجري في حقه؟ يقولون يجري في حقه أصلاً استصحاب الحدث لأنه يشك في نفوذ الوضوء وعدمه، واستصحاب الطهارة الخبثية لأنه يشك في عروض النجاسة على بدنه بالماء، بينما هذان الأصلان لا يجتمعان واقعا، قطعا لا يجتمعان، لأنه إن كان في الواقع توضأ بالماء النجس فلا وضوء ولا طهارة خبثية، يعني كما أنه ما زال محدثا أيضا بدنه تنجس، وإن كان الماء طاهرا واقعا فهو كما هو طاهر بالطهارة الخبثية أيضا شنو؟ أيضا الوضوء نافذ وقد طهر من الحدث. فكيف يقال يجري في حقه استصحاب الحدث ويجري في حقه استصحاب الطهارة الخبثية، مع أننا نعلم أن هذين الأصلين يعني مفاد الأصلين لا يجتمعان واقعاً، واقعاً مفاد الأصلين لا يجتمعان، مع علم المكلف بالملازمة الواقعية وأنه إن كان قد طهر من الحدث فقد طهر من الخبث، ومع هذه الملازمة الواقعية قمنا بالتفكيك بينهما فقلنا يجري استصحاب الحدث فهو كمن لم يتوضأ، ويجري استصحاب الطهارة الخبثية كمن لم تعرض عليه نجاسة، تفكيك في الظاهر بين متلازمين واقعان. فكما فككتم ظاهرا في المثال بينما هما متلازمان واقعان فقوموا بالتفكيك في المقام وقولوا صحيح أن المكلف يعلم أنه إن كان في الثالثة فهو لا شك عنده، عفوا إن كان لم يأتي بالركعة المضافة فهو في الثالثة، فيعلم بملازمة واقعية بين عدم الإتيان بالركعة الناقصة وبين كونه في الثالثة. مع ذلك نفكك بين هذين المتلازمين فنقول يجري استصحاب كونه في الصلاة، فبإجراء استصحاب كونه في الصلاة يحرز أنه شاك بالوجدان وأنه في الصلاة بمقتضى الاستصحاب، فيجري عليه حكم الشك في عدد ركعات أثناء الصلاة. هذا تفكيك ظاهري بينما هما متلازمان واقعان. إلا أن يجاب عن ذلك بأنه في المورد الذي ككبرى، هذا الكلام صحيح ككبرى، المتلازمات الواقعية إذا أمكن التفكيك بينها ظاهراً لأنه يترتب على التفكيك الظاهري أثر عملي تشملها أدلة الاستصحاب. دليل الاستصحاب منوط بترتب أثر عملي عليه، فإذا ترتب عليه أثر عملي جرى ولو لزم من جريانه التفكيك الظاهري بينما هما متلازمان واقعان. ولكن إذا علم المكلف تفصيلا مو إجمالا، احنا في المثال اللي ذكرناه يعلم إجمالا أن أحد الأصلين كاذب، إما استصحاب كونه في الحدث كاذب لأن الوضوء نافذ، أو استصحاب الطهارة الخبثية كاذب لأنه تنجس بالماء، فهو يعلم إجمالا بكذب أحد الأصلين. أما في المقام فهو يعلم تفصيلا بانتفاء موضوع الأثار، فإن موضوع حكم الشك بين الثلاث والأرباع أن يحتمل كون الشك وين؟ أثناء الصلاة. موضوع حكم الشك بين الثلاث والأربع على الأقل أن يحتمل أن هذا الشك في الصلاة، وهو يعلم قطعا أنه إن كان في الصلاة فهو في الثالثة، لأنه إن أتى بالرابعة فقد سلم وخرج من الصلاة، فإن كان في الصلاة فهو في الثالثة. إذن لا يحتمل أن الشك في عدد الركعات وين؟ أثناء الصلاة، كي يجري عليه حكم الشك في عدد الركعات في الصلاة. فكلام العراقي متين. الوجه الثاني ما ذكره سيدنا الخوئي قدس سره من أن حكم الشك بين الثلاث والأرباع إذا احتمل أن التسليم في محله، كما لو شك بين الثلاث والأرباع بدوا فيقول إن كنت في الثالثة تسليم في غير محله الآن، لكن إن كنت في الرابعة فالتسليم في محله، يكفي في جريان حكم الشك بين الثلاث والأربع أن يحتمل أن التسليم وين؟ في محله. بينما في محل الكلام يعلم قطعا وبتا أن التسليم لو أوقعه الآن فهو تسليم في غير محله قطعا. ليش؟ لأنه إذا أوقع التسليم الآن إما هو في الثالثة والتسليم في الثالثة في غير محله، وإن كان قد أتى بالرابعة فقد سلم معها، فيكون هذا التسليم الثاني خارج الصلاة. فبما أنه يعلم أن التسليم لو صدر منه الآن لكان في غير محله جزما، إما لأنه في الثالثة أو لأنه خارج الصلاة، لا يشمله حكم الشك بين الثلاث والأربع المنوط باحتمال كون التسليم في محله، وهو يعلم تفصيلا بعدم كون التسليم في محله. ونظير هذه الصورة ما لو شك ابتداء، مو مثل محل كلامنا علم بنقص ركعة ثم شك أنه أتى بها، لا، مكلف ابتداء شك بين الثلاث والأربع، لكنه يعلم أنه إن كان قد أتى بأربع فقد سلم، هذا أيضا يشمله ما قلناه في المقام، لا يجري في حقه حكم الشك بين الثلاث والأربع لأنه يعلم أن التسليم الصادر من تسليم في غير محله إما في الثلاث أو تسليم خارج الصلاة. الصورة الأخيرة من المسألة أن يشك في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا، بمعنى أنه لا يدري أتى بالركعة الناقصة أم لا، وعلى فرض أنه أتى بها فلا يدري أيضا هل سلم معها أم لم يسلم، فهو كما يشك في الإتيان بالركعة يشك أنه سلم بعدها أم لم يسلم. فهنا في هذه الصورة أغلب المعلقين على المتن العروة ذهبوا، ومنهم سيدنا الخوئي قدس سره، ذهبوا إلى جريان حكم الشك بين الثلاث والأربع، إذ المكلف بالفعل شاك هل أنه أتى بثلاث أم بأربع، وأما كونه في الصلاة فلأن المفروض أنه لم يحرز التسليم، فبما أنه لم يحرز التسليم مقتضى استصحاب كونه في الصلاة تنقيح موضوع حكم الشك بين الثلاث والأربع، فإن موضوع الشك بين الثلاث والأربع مركب من جزئين: الشك الوجداني وهو حاصل، وكونه في الصلاة ببركة استصحاب كونه في الصلاة، أي استصحاب عدم التسليم المخرج. وما ذكره السيد القمي قدس سره في كتابه غوالي اللآلي في فروع العلم الإجمالي أن دليل حكم الشك بين الثلاث والأربع منصرف إلى الشك الابتدائي الحاصل بدوان، ولا يشمل الشك الحاصل أو الناشئ عن العلم بنقص ركعة والشك في الإتيان بها. هذه الدعوة لا شاهد عليها. ظاهر قوله عليه السلام من شك بين الثلاث والأربع بنى على الأربع هو الإطلاق، يعني من حصل له شك وجداني فيشمله الحكم، سواء كان منشأ الشك الوجداني هو اعتلال الدماغ أو عروض الغفلة، أو كان منشأ الشك الوجداني علمه بنقص ركعة ثم عرض الشك في إتيانها وعدمه، لا فرق في ذلك، مقتضى إطلاق الدليل يشملها. لكن المرتضى الحائري طاب ثراه في كتابه خلل الصلاة وأحكامها قال: لا يشمله حكم الشك بين الثلاث والأربع لعلمه بعدم الأمر بركعة الاحتياط في حقه، لأنه إن كان في الثالثة فهو مطلوب بركعة متصلة وتسليم، وإن كان في الرابعة فهو مطلوب بالتسليم وليس مأمورا بركعة الاحتياط، فهو يعلم بأن ركعة الاحتياط ليس مطلوبا بها قطعا، فكيف يشمله حكم الشك بين الثلاث والأربع؟ أو فقل بعبارة أخرى، هو يعلم بأن التسليم غير مأمور به، والسر في ذلك أن هذا التسليم الصادر منه إما تسليم على الثلاث وإما تسليم زائد، فإذا كان يعلم بأن التسليم لغو إما لكونه في الثلاث أو أنه زيادة، فحينئذ لا يشمله حكم الشك بين الثلاث والأربع. ولكن ما ذكره غير واضح، بل هو محل تأمل، إذ المفروض أن المكلف يحتمل أن التسليم في محله، لأنه يحتمل أنه أتى بالرابعة والتسليم بعد الرابعة في محله، والتسليم الذي وقع قبلا قطعا وقع زيادة سهوية وحكمه سجدة السهو، أما التسليم الذي يصدر منه وإن كان يحتمل أنه في غير محله، لكن يكفي في شمول دليل البناء على الأكثر احتمال أن التسليم في محله وهو حاصل. وأما العلم بعدم الأمر بركعة الاحتياط إما لأنه في الثلاث أو أنه في الأربع، فهذا يشمل كل شك بين الثلاث والأربع، والحمد لله رب العالمين.